منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. إيران تؤكد إمكانية العودة إلى فيينا إذا ردت واشنطن على مقترحاتها التي طرحتها. حزب الله وحركة أمل يحافظان على مقعدهما في البرلمان اللبناني وفق النتائج الأولية للانتخابات. موسكو تعلن إسقاط طائرات حربية واستهداف عشرات المواقع العسكرية في أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إمكانية استئناف مفاوضات فيينا إذا ما ردت الولايات المتحدة على المقترحات الإيرانية. وقال سعيد خطيب زادة إن الزيارة الأخيرة لكبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا لطهران شهدت جولات من المحادثات الجادة بينه وبين نظيره الإيراني علي باقري كني، حيث قدم طهران عددا من المقترحات، مضيفا أن واشنطن إذا اتخذت قرارها السياسي فيمكن وصفها بالخطوة الجيدة للدفع بالمفاوضات إلى الأمام. وقال خطيب زاد إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو مواصلة سياسة ترامب في فرض الحظر. وحول إمكانية استئناف مفاوضات فيينا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الكرة ما زالت في الملعب الأمريكي في الدفع بمسيرة محادثات فيينا لإلغاء الحظر، خاصة وأن طهران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إمكانية استئناف هذه المحادثات إذا ما ردت واشنطن على مقترحاتها. خطيبزادة اعتبر أن الزيارة الأخيرة لكبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا لطهران شهدت جولات من المحادثات الجادة بينه وبين نظيره الإيراني علي باقري كني، حيث قدم طهران عددا من المقترحات، مضيفا أن على الرئيس جو بايدن الاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو مواصلة سياسة ترامب في فرض الحظر.
زيارة منسق سياسة الخارجية الأوروبية إنريكي مورا وضعت المحادثات في المسار الصحيح. نعتقد أن اقتراحاتنا قابلة للتنفيذ تماما، كما أن الاتحاد الأوروبي يرى أنها كذلك، وما تبقى ليس إلا أن تتخذ واشنطن القرار السياسي اللازم. ما تريد طهران واضح تماما، وهو رفع جميع إجراءات الحظر التي فرضتها إدارة ترامب السابقة في إطار سياسة الضغوط القصوى، وعلى إدارة بايدن أن تقرر أنها هل تريد أن تحافظ على إرث إدارة ترامب أم أنها تريد الالتزام بتعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي.
نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كان قال من جهته إن إيران حازمة في عدم ثقتها بالعدو، كما تقف بحزم في المفاوضات الرامية لإلغاء الحظر عن إيران، موضحا أن السياسة الاستراتيجية المتمثلة في تحييد الحظر إلى جانب المبادرة الذكية لإلغائه جعلت حيلة العدو في وقف قطار التنمية الشاملة للبلاد عديمة الجدوى. وفي روسيا قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن نص استئناف الاتفاق النووي في درجة عالية من الجهوزية وأنه مناسب تماما لروسيا، مشيرا إلى أنه تتبقى بعض القضايا السياسية وأنه في حال اتخاذ قرارات سياسية يمكن استئناف الاتفاق في غضون أيام قليلة. هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، من بينها أن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلة.
أعلن مساعد وزير الاتصالات ورئيس منظمة الصناعات الفضائية في إيران حسين سالاري عن الاستعدادات الجارية في البلاد لإطلاق 7 أقمار صناعية إيرانية الصنع مع حلول مارس 2023. وأوضح سالاري أن الأقمار التي دخلت حيز الإنتاج ويتم التحضير لإطلاقها هذا العام هي أقمار نهيد للاتصالات وبارس وبايا للاستشعار عن بعد والنسخة الثانية من قمر ظفر. ولفت بأن منظمة الصناعات الفضائية الإيرانية تعاقدت مع الشركات الإيرانية المنتجة للأقمار وأيضا الجامعات والمعاهد الأبحاث المعنية في سياق استكمال مشاريع إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي. احتضنت العاصمة طهران المعرض 26 للنفط والغاز والبتروكيماويات الذي يعتبر أكبر حدث صناعي تجاري في مجال الصناعات النفطية، ويهدف المعرض للتعريف بالطاقات الفعلية في قطاعة الطاقة وإيجاد فرص العمل والاستثمار وتعزيز الانتاج الوطني والحصول على التقنيات المتطورة الحاضرة في الأسواق العالمية وإبرام العقود التجارية بين الشركات. حافظ حزب الله وحركة أمل على مقاعدهما في مجلس النواب بفوز جميع مرشحيهما البالغ عددهم 30، وذلك خلال النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية اللبنانية. وأعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي أن نسبة الاقتراع في لبنان بلغت 41%، فيما سجلت دائرة بيروت الأولى 28% والثانية 38% وجبل لبنان 55%، كما سجلت دوائر الجنوب 42 و43 و40%. كما أشار المولوي إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية فور الانتهاء الكامل من عملية العد والفرز. وحول تداعيات وآثار نتائج صناديق الاقتراع في لبنان نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
واستقبال تفاوتت نسبته بين دائرة وأخرى ومنافسة شديدة لسيما في دوائر بيروت والشمال وجبل لبنان، أنهى اللبنانيون اقتراعهم بعد يوم طويل سجلت خلاله بعض الإشكالات خاصة في زحل من قبل مندوبي القوات اللبنانية عامل الجيش اللبناني على احتوائها، في وقت أكدت القوى السياسية خوضها هذه الانتخابات انطلاقا من ثوابت لبنان الوطنية.
اليوم نحن أمام تحدي صمود بوجه كل الحملة اللي عملت ضدنا لإلغائنا. نحن فريق تعرض لحملة كتير كبيرة من التضليل، من التشويه، من الافتراءات. نحن اليوم أمام تحدي أنه ننجح بهذه المعركة.
لله الحمد، العملية الانتخابية تجري بانسيابية وبشفافية وبنزاهة، وبالتالي هذا المركز تحديدا وغيره من المراكز إن دل على شيء فيدل على مدى التمسك بالعيش المشترك والوحدة الوطنية.
هيدي رسالة للبنان، للعالم كله، ليقولوا انه هيدا بلد ديمقراطي عنده أسس وتاريخ ديمقراطي عريق، واليوم هيدا لازم يمارس الاستحقاق ولازم يكون موجودين ولازم المواطن ينزل ويصوت بغض النظر شو انتمائه، بغض النظر شو رأيه.
المواطنون عبروا بدورهم عن آرائهم وخياراتهم مؤكدين وقوفهم خلف من يعمل لحمايتهم وتعزيز وجودهم الوطني.
أكيد نحن مع التغيير، بس التغيير يكون صح والانتخاب يكون على صوت يمثلنا بالمستقبل.
صوتي للعالم اللي نامي واللي بعدها عم تشتغل ضد لبنان توعى شوي على حالها وتمشي بالمسار المزبوط، ولأنه من بعد هالمرحلة اللي هتكون ما بعتقد هيكون في أمل للبنان إذا ما وعيه.
أنا جيت منتخبت يعني اللي بيطبعني عليه ضميري واللي حمينا واللي حمى الجنوب.
أنا جيت انتخبت للسيد حسن نصر الله، هو الحمينا وهو بتاج رأسنا.
ومن المرجح أن تبدأ عمليات الفرز في الأقلام من قبل الماكينات الانتخابية تباعا قبل أن يعقد وزير الداخلية في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج النهائية. الانتخابات التي جرت في 15 دائرة في وقت واحد، حيث بلغ عدد المرشحين فيها 718 مرشحا، واكبتها إجراءات أمنية كبيرة نفذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
مع إخفال صناديق الاقتراع يكون لبنان قد اختتم استحقاقا وطنيا بامتياز، لتبقى الأنظار مشدودة نحو النتائج النهائية وشكل البرلمان الجديد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة سو-24 أوكرانية بالقرب من جزيرة زيميني على سواحل أوديسا، مؤكدة إسقاط طائرتين من طراز سو-25 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في منطقة ميكولايف. وأضافت في بيان لها أن الصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت 325 منطقة تمركز للقوات والمعدات الأوكرانية و14 مركزا للقيادة و24 بطارية مدفعية، فيما دمرت 10 طائرات أوكرانية مسيرة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تداعيات أوضاع أوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي. انطلاق أول رحلة جوية من مطار صنعاء باتجاه الأردن بعد 6 سنوات من حصار العدوان. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال أكثر من 15 فلسطينية. أهلا بكم من جديد. أعرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي بشأن تداعيات الوضع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي ووقوف العالم على أعتاب أزمات اقتصادية عميقة. وقبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل قال بوريل: نحن قلقون للغاية من التداعيات على الاقتصاد العالمي بما في ذلك أزمات في الأسعار والكهرباء والغذاء. وكان عدد من الدول الغربية قد فرض عدة حزمة من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، فيما تدرس دول الاتحاد الأوروبي بجدية إمكانية التخلي عن النفط والغاز الروسيين. أقلعت أول رحلة من مطار صنعاء الدولي باتجاه العاصمة الأردنية عمان تنفيذا لاتفاق الهدنة الأممية، وذلك بعد 6 سنوات من الحصار ووسط تفاؤل بفك الحصار وفتح المطار بشكل كلي. وتنص الهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنت في 2 من الشهر الماضي على تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا بين صنعاء والأردن ومصر. وللمزيد من التفاصيل حول أول رحلة من مطار صنعاء بعد العدوان نستمع إلى التقرير التالي.
منذ 6 سنوات على إغلاق مطار صنعاء الدولي وبعد جهود حثيثة انطلقت أولى الرحلات الجوية المفترضة بالهدنة الإنسانية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، تحمل 127 مسافرا أغلبهم من المرضى، وسط مطالبات بفتح المطار بشكل دائم أمام كل الرحلات المدنية، خاصة مع جهوزيته التامة وعدم وجود مبرر لاستمرار إغلاق حسب مسؤولين.
اليوم بدأت أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن، وبعد جهود كبيرة بذلتها حكومة الإنقاذ، وكان هناك مماطلة من تحالف العدوان ومرتزقتهم وبهدف تأخير الرحلة وإفشالها.
توقيت هذه الرحلة كان متأخراً، لكن نتمنى أن تستمر الرحلات ويستمر فتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل، باعتبار أنه لا وجود لأي مبرر لإغلاق مطار صنعاء الدولي.
صالات الوصول والمغادرة اكتظت بالمسافرين أخيرا بعد أن كانت خالية تماما إلا من موظفي الأمم المتحدة الذي كان المطار حكرا لها. المسافرون أكدوا طول انتظارهم لفتح المطار والسماح لهم بالعلاج في الخارج أو العودة إلى البلاد وتخفيف معاناتهم الإنسانية على كافة الصعد، وتمنوا أن تكون هذه الرحلة بداية لفك الحصار بشكل كامل على كافة المنافذ.
أنا منتظرين 3 سنوات، أكثر من 3 سنوات، من ضوء أصيب الوالد بعدة تقيلاتات دماغية ولم تمكن من السفر، وترجي الأوضاع الصحية بسبب العدوان لم نتمكن من معالجتهما، والحمد لله يعني نشكر كل من بادر ووسع في هذه المبادرة، وإن شاء الله أنه سيستمر مطار صنعاء مفتوح على مدار الأيام المقبلة إن شاء الله.
الجهة الرسمية طالبت بتسيير الرحلات بشكل يومي لاستيفاء العدد المحدد ب16 رحلة خلال زمن الهدنة الذي أوشك على الانتهاء، وسط مخاوف من تلكؤ أو تراجع قوى العدوان في عرقلة أو وضع تعقيدات أخرى أمام تسيير بقية الرحلات.
رحلة قد لا تلبي احتياجات اليمنيين والمرضى على وجه التحديد، لكنهم ينظرون إليها كبادرة نحو انفراجة قريبة يكون فيها مطار صنعاء الدولي مفتوحا أمام الرحلات المدنية دون استثناء.
شنت قوة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية أن الاعتقالات تركزت في مناطق رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية وطول كرم وجنين وقلقيلية شمالا وبيت لحم والخليل جنوبا. وزعم جيش الاحتلال أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا نار باتجاه جنوده الذين اقتحموا بلدة اليمون في قضاء جنين لاعتقال فلسطينيين دون وقوع إصابات. كما تصدى المقاومون في جنين فجر اليوم لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة اليمون غربي المحافظة. أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة الذكرى 74 للنكبة، وبدأت الفعاليات بجلسة للمجلس التشريعي أكدت أن المقاومة هي السبيل لتقريب العودة. كما نظمت القوى الوطنية والإسلامية مسيرة جماهيرية حاشدة وسط قطاع غزة، ردد المشاركون فيها شعارات تشدد على التمسك بحق العودة. وحول إحياء ذكرى يوم النكبة وسط مدينة رام الله نتابع وإياكم التقرير التالي.
70 عاما وزد عليها 4، ولم يتغير المشهد في ذاكرة الأجيال الفلسطينية المتعاقبة. ماتت أجيال النكبة فعلا أو معظمها، لكن أجيالا جاءت بعدها ما زالت تتمترس خلف الحق. هذه الألاف التي وصلت من كل حدب وصوب إلى وسط مدينة رام الله لإحياء ذكرى النكبة، فيها الشيب والشباب، فيها النساء والأطفال، فيها من هجر وبات يعيش في مخيم أزقته ضيقة، ومن بات يعيش في مدينة حملته وحملت آباءه أكثر من 70 عاما لكنه ظل رغم ذلك يسمى لاجئا. تشتتت عائلته بين الداخل والخارج.
جئت إلى هنا لأقول لهذا الاحتلال 74 عاما على تحجير أجدادنا وآبائنا، 74 عاما دمرت كل شيء بفلسطين ودمرت كل البيوت وكل القرى، لكن لم تدمر التمسك بهذا الحق.
مشهد إحياء ذكرى 74 عاما على النكبة كان هذا العام أكثر عنفوانا وأكثر شغفا من المشاركين باقتراب العودة التي صارت شعارا لا ينفصل عن الفلسطيني وكأنه جزء من جينته. قد يعود ذلك إلى مشهد الاحتلال الذي يترنح تحت ضربات المقاومة والشعور الفلسطيني أن سيفا ودرعا بات لهم في المواجهة، مشهد يفرض على القيادة الفلسطينية التي دعت لهذه التظاهرات أن تستفيد من المتغيرات في العلاقة مع الاحتلال.
يعني من المخجل على القيادة الفلسطينية أن لا تستغل هذا الحشد الجماهيري، من المخجل على القيادة الفلسطينية أن تبقى في انقسامها رغم التضحيات التي يقدمها شعبنا الفلسطيني. شعبنا الفلسطيني ما زال وسيبقى يقدم التضحيات على مذبح الحرية، ولكن يحتاج إلى قيادة موحدة توحد مصطلحها السياسي، تستثمر هذه التضحيات بإنجاز سياسي.
قسماً قسماً يا شهيد على أهدافك من حين.
الاحتلال الإسرائيلي عليه أن يستعد لأجيال فلسطينية ذاكرتها محفورة بصخر الصور.
لك أن تتخيل بأن هذه الأجيال لم تشهد من النكبة سوى صورا متقطعة عبر وسائل الإعلام، لكنها تحفظ تاريخها وتاريخ النكبة عن ظهر قلب. وما دامت هذه الأجيال تحفظ التاريخ فإن الاحتلال لن يهنأ يوما بالنعيم.
أغلق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الباب أمام تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر وقال لن نتحالف مع الثلث المعطل. وقال مقتدى الصدر في كلمة له إننا لن نعيد العراق إلى المحاصصة والفساد، كما انتقد تعطيل القوانين في البلاد لا سيما الأمن الغذائي الذي رفضته المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وكان زعيم التيار الصدري أعلن يوم أمس تحول كتلته السياسية إلى المعارضة الوطنية لمدة شهر بعد إخفاقه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وتشهد مختلف المحافظات العراقية بينها العاصمة بغداد ومدينة النجف الأشرف عواصف ترابية دفعت الحكومة إلى تعطيل الدوام الرسمي والدراسي وأيضا إيقاف الملاحات الجوية في أنحاء البلاد. وأعلنت إدارة مطاري بغداد والنجف إيقاف الحركة الملاحية حتى إشعار آخر بسبب العواصف الترابية وانخفاض مدى الرؤية. كما قررت محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم. من جانب آخر أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا في البلاد. وحول العاصفة الترابية الجديدة التي ضربت العراق بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي ترزح تحت وطأتها البلاد منذ نحو شهر، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
طبقات من الرمال الصفراء غطت المباني والسيارات وأثاث المنازل، وسحب الغبار السميكة حجبت الرؤية لبضعة أمتار، والنتيجة الآلاف من حالات الاختناق وحوادث مرورية عديدة وتعطل مرافق مهمة في البلاد. إنها العاصفة الترابية الثامنة التي يشهدها العراق منذ منتصف شهر نيسان أبريل الماضي، وبسبب شدتها وخطورتها علقت 7 محافظات عراقية الدوام الرسمي في الإدارات العامة باستثناء دوائر الصحة، لا سيما في العاصمة بغداد والديوانية جنوبا وديالى وكركوك شمالا.
والله هاي العواصف صار تقريبا شهر، كل 3 أيام وأربعة ونفس الحالة تروح ترجع بسبب تغيير المناخ، لا توجد أمطار. هسه أنا عند أخوي جو مختنق، يعني أكسجين ماك يجي ياخذ أكسجين هنا.
وزارة الصحة العراقية أعلنت أن 2000 حالة على الأقل مختلفة الشدة دخلت المستشفيات والمؤسسات الصحية، غالبيتهم من كبار السن أو ممن يعانون من أمراض مزمنة. وزارة التربية من جانبها أغلقت كل مدارس البلاد وأرجأت امتحاناتها، كذلك تم إرجاء الامتحانات في الجامعات العراقية. وبسبب وصول مدى الرؤية إلى 300 متر فقط، علقت مطارات بغداد والنجف الأشرف والسليمانية بإقليم كردستان رحلاتها الجوية.
جميع الأمكانيات متوفرة عندنا من أجهزة نوبلايزرات أوكسجين.
وفيما توقعت إدارة الأنواء الجوية العراقية انحسار العاصفة تدريجيا اعتبارا من مساء الاثنين، حذرت وزارة البيئة العراقية من تزايد العواصف الرملية خصوصا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى 272 يوما في السنة لفترة عقدين، مرجحة أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050. ويعد العراق من الدول 5 الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تتجاوز 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف. وبحسب وزارة البيئة تمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد إمكانية العودة إلى فيينا إذا ردت واشنطن على مقترحاتها التي طرحتها. حزب الله وحركة أمل يحافظان على مقاعدهما في البرلمان اللبناني وفق النتائج الأولية للانتخابات. موسكو تعلن إسقاط طائرات حربية واستهداف 10 المواقع العسكرية في أوكرانيا. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رياض الشعر الولائي الذي عبر الشعراء من خلاله على مر التاريخ عن حبهم وموالاتهم لأهل بيت النبوة سلام الله تعالى عليهم. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، القصائد والأشعار التي سنتوقف عندها في حلقتنا لهذا الأسبوع والأسبوع المقبل بإذن الله تعالى هي للشاعر محمد علي بن يعقوب صالح النجفي الحلي، العالم والأديب والشاعر والمحقق والباحث والخطيب. ولد في النجف الأشرف عام 1895 من أسرة نجفية علمية أدبية عريقة ترجع في نسبها إلى قبيلة الأوس الأنصارية.
لقبت الأسرة باليعقوبي نسبة إلى يعقوب بن جعفر والد الشاعر محمد علي الذي كان عالما وخطيبا وشاعرا كبيرا ترجم له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة، فقال عنه: كان فاضلا أديبا شاعرا. أما جد الشاعر الشيخ جعفر والذي يرجع نسب الأسرة إليه فكان من أعيان النجف ووجوهها وموضع ثقة علمائها ومن أهل البر والإحسان، وهو الذي اعتمد عليه الشيخ موسى بن الشيخ الأكبر جعفر الكاشف الغطاء بصرف النفقات التي كان يرسلها الصدر الأعظم لبناء سور حول النجف لصد هجمات الوهابيين، وقد بقي هذا السور قائما حتى عام 1921 حيث أزيل لتوسعة المدينة.
أعزائنا الأفاضل، في السنة التي ولد فيها الشاعر محمد علي اليعقوبي هاجر والده إلى الحلة، وهناك قرأ اليعقوبي القرآن ونشأ نشأة علمية برعاية والده الخطيب الكبير، فسلك طريقه في المنبر الحسيني، وكان والده ينتقي له القصيدة فيحفظها ويقرأها في الجامع الذي يصلي فيه السيد محمد بن مهدي القزويني، وغالبا ما ينتقي له قراءة قصيدة من ديواني الشريف الرضي والسيد حيدر الحلي.
لما توفي والده لزم اليعقوبي القزويني الذي أولاه عناية خاصة لما استشف منه من روح تائقة إلى العلم والأدب، فشجعه ودعمه لإكمال هذا الطريق. وكانت محاضرات القزويني تجمع بين الفقه والأصول وتفسير القرآن الكريم والأدب واللغة والنقد والتاريخ، ولم ينسى اليعقوبي هذا الفضل لأستاذه عليه، فكان يقول: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والد الفضل والشرف، فذاك مربي الروح والروح جوهر، وهذا مربي الجسم والجسم من صدف.
نعم أعزائنا الكرام، تدرج اليعقوبي على صهوة المنبر الحسيني حتى أصبح فارسا لا يشق له غبار في ميدان الخطابة، وكان لمنبره صدى جماهيري واسع. قال عنه السيد جواد شبر: الشيخ محمد علي ابن الشيخ يعقوب أديب وخطيب وباحث كبير، علم من أعلام الأدب وسند المنبر الحسيني، له اليد الطولة في توجيه الناس وإرشادهم، ولا زالت مواعظه حديثا معطرا لا يكاد يمله جليسه.
كما كان شديد التعلق بأهل البيت عليهم السلام، يقول شبر عن خصوصيته هذا: ويعجبني من الشيخ اليعقوبي جانب الولاء لأهل البيت عليهم السلام، فقد كان من وصيته أن يكون رفيقه في القبر ديوان الذخائر، إذ هو الذي ينفعه يوم لا ينفعه مال ولا بنون، وقد صدر الذخائر بالبيتين التاليين: سرائر ود للنبي ورهطه، بقلبي ستبدو يوم تبلى السرائر، وعندي مما قلت فيهم ذخائر ستنفعني في يوم تفنى الذخائر.
نعم أحبتي الأفاضل، وقوله فيهم سلام الله عليهم معبرا عن تمسكه بهم من قصيدة له: ما لي سوى الهادي النبي وآله، حصن إليه لدى الشدائد ألتجي، أنا مرتج لهم وإن نزل الرجا، بسواهم ينزل بباب مرتجي.
مستمعين الأحبة، حول الشمولية التي امتازت بها قصائد الشاعر العراقي المعاصر محمد علي اليعقوبي، إليكم الحوار التالي الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي، ندعوكم للمتابعة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. حياكم إياك دكتور، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك.
دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر محمد علي اليعقوبي التي كتبها بحق أهل البيت سلام الله عليهم، نلاحظ الشمولية التي امتازت بها قصائده من حيث الأغراض وتنوع الرموز الولائية من أهل البيت، فكيف ترون هذه الشمولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ ذي بدء أحيي مستمعيكم الكرام وأحيي الأسرة العاملة في إذاعة طهران العربية. بالنسبة للشاعر محمد علي اليعقوبي الذي هو علم من علماء مدينة حلة في ترحال مستمر بحسب الواجبات التي كانت تناط إليه من قبل المرجعية العلمية في النجف الأشرف، رجلا نشيطا في كل شؤون التبليغ و شؤون الترجمة وكتابة والتحقيق وإنشاد الشعر، هو عالم بكل معنى الكلمة ويعرفه كثير من علماء الحوزة العلمية. سؤالكم يتضمن شطرين: الشطر الأول الشمولية في شعر الشيخ محمد علي اليعقوبي، والسؤال الثاني حول ولاء الشيخ محمد علي اليعقوبي لأهل البيت سلام الله عليه. بالنسبة للشمولية، طبعا الذين كتبوا عنه وترجموا له وهم ليسوا قليلين، منهم قاص الكبير الأستاذ جعفر الخليلي في كتاب هكذا عرفتهم، حيث تناول سيرة عدد كبير من الأدباء والشخصيات العلمية والسياسية، منهم مثلا الشاعر أحمد الصافي النجفي، ومنهم الشيخ محمد علي اليعقوبي، وذكر ذكرياته وانطباعه عن هذا الشاعر باعتبار أنه عاصره وعاش معه لفترة من الزمن. بعض ذكرياته ذكرها هناك، وهو من المصادر الجيدة في هذا المجال. يذكر عنه صاحب معجم البابطين حيث أرخ له إلى حد ما، يذكر أنه كان عنده نوع من الإبداع في الموضوعات الشعرية التي قل أن يتطرق إليها آخرون، وتغلب على هذه الموضوعات الشعرية الجوانب المختلفة: سياسية، اجتماعية، أدبية، علمية، من شتى الأمور، وتمتاز كلها بالخصلة الإصلاحية باعتبار أنه من عمداء المنبر الحسيني، إمامي كما نقول. أصحاب الإصلاح يحاولون أن يعكسوا هذا الإصلاح في شعرهم أيضا، كما نرى عند تلميذه أحد تلامذته المرحوم الشيخ أحمد الوائلي الذي وصلتنا منه آثار عديدة من الشعر العربي في دواوينه، في مقطوعات أخرى هنا وهناك يتحدث فيها عن هذه الأمور. منها أيضا القضية الفلسطينية التي استأثرت بجانب كبير من اهتمام الشيخ اليعقوبي. يقول أحد المؤرخين الأستاذ الحكيم، يقول: ما رأيت شاعرا استأثرت القضية الفلسطينية في شعره بهذا المقدار الذي رأيته عند الشيخ اليعقوبي. يعني آنذاك في بداية تأسيس الكيان الصهيوني كانت له الدعوة إلى التلاحم مع القضية الفلسطينية والدفاع عن قضية فلسطين. أغراضه الشعرية شتى كما يقال، وشعره تقريبا سهل، يعني سهل الفهم، مع أن له ديباجة جميلة رائعة جدا قوية السب. أما الجانب الولائي فأحيانا كثير من الشعراء للمناسبات الدينية ينشدون بعض الشعر، إما في مولد أمير المؤمنين، إما في وفاة واستشهاد أحد أئمة أهل البيت بالمناسبات. هذا الشعر الذي نسميه شعر المناسبات تقريبا. لكن المعروف عن الشيخ اليعقوبي أن شعره كان بكل معنى الكلمة صادقا حتى وإن قيل في المناسبات، وكان ولاؤه لأهل البيت سلام الله عليهم ولاء حقيقيا، خاصة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث كان ينتهز كل صغيرة وكبيرة لإنشاد شعره في حق هؤلاء الأفذاذ. مثلا يقول: ما مات من حب الحسين بقلبه، بل كان بعد الموت في الأحياء، طوبى لمن عشق الحسين عمره وقف لخدمة سيد الشهداء. أو يقول مثلا: غرست بقلبي حب آل محمد، فلم أجني غير الفوز من ذلك الغرس، ومن حاد عنهم واقتفى إثر غيرهم فقد باع منه الحظ بالثمن البخس. في هذا الولاء ولاء صادق بكل معنى الكلمة.
شكري الجزيل للدكتور عدنان إشكوري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
الله يحفظك.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى هذه المحاورة. نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج
يا لبيك المصطفى فدى الذي مبتدى،
أيها الكرام، ديوان الذخائر لشاعرنا محمد علي اليعقوبي هو ديوان شعر يحتوي على حوالي 50 قصيدة ومقطوعة في أهل البيت مدحا ورثاء، وقد أوصى أن يكون معه في قبره، وقد نفذت وصيته فوضع هذا الديوان عند رأسه في قبره. روي عنه أنه كان يشكو ألما حادا من عينه ورأسه، وكان ذلك يوم 27 من رجب، يوم توافدت الوفود لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام. فأنشد قائلا معبرا عن أسفه وحزنه لعدم التمكن من الزيارة وهو يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه: أبا حسن عذرا إذا كنت لم أطق زيارة مثواك الكريم مع الناس، فلولا أذى عيني ورأسي لساقني إليك الولا سعيا على العين والرأس.
نعم أحبتنا الأفاضل، كما كان رحمه الله شديد التعلق بسيد الشهداء عليه السلام وله الكثير من المراثي الحسينية، وهذان البيتان يفصحان عن هذا الحب للسبط الشهيد: ما مات من حب الحسين بقلبه، بل كان بعد الموت في الأحياء، طوبى لمن عشق الحسين وعمره وقف لخدمة سيد الشهداء.
أيها الكرام، درس محمد علي اليعقوبي الشعر عند الشيخ محمد حسن أبي المحاسن، واستفاد منه وتخرج عليه، وقد التقى اليعقوبي به عندما هاجر مع عائلته من الحلة إلى قريته التي تقع قرب طواريج على ضفة نهر الهندية اليسرى بسبب اضطراب الوضع الأمني في الحلة بقيام انتفاضة ضد العثمانيين سنة 1333 للهجرة. وكان الشاعر أبو المحاسن قد هاجر من كربلاء إلى تلك القرية لنفس الأسباب، وله فيها أملاك فأقام بها، فصاحبه اليعقوبي ودرس عنده الأدب واستفاد من مجاميعه المخطوطة التي كانت تحتوي على المختار من آثار أدباء كربلاء وبغداد والنجف، كما استنسخ الكثير منها وبصورة خاصة ديوان أبي المحاسن الذي نسخ كثيرا منه. وحين رأى أبو المحاسن ولع اليعقوبي في مجاميعه وديوانه أنشأ فيه هذين البيتين: وصاحب عاشرني مدة فكان من خيرة أصحابي، يصبو إلى شعري فلا بدع أن سميته الصاحب والصابي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هاجر اليعقوب إلى السماوة وارتقى في الخطاب، وبعدها انتقل إلى الحيرة فمكث بها إلى عام 1923، واشتهر في المدن العراقية الكوفة والسماوة والبصرة، وصار لمنبره وزن كبير ولشخصيته مكانة في النفوس لما امتاز به من غزارة العلم وجمال الأدب ورقة الطبع ونقاء السريرة، وانتخب عميدا لجمعية الرابطة الأدبية في النجف الأشرف، وقد أجازه كبار العلماء منهم الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، والشيخ أغا بوزرق الطهراني، والسيد صدر الدين الصدر الكاظمي، والسيد حسين القزويني الحائري، والسيد هبة الدين الشهرستاني.
وقد تتلمذ على يده العديد من أعلام الفكر والأدب، منهم الأستاذ محمد جواد الغبان، والأستاذ هادي محيي الخفاجي، والأستاذ عبد الغني الحبوبي، والشيخ أحمد حسون الوائلي وغيرهم. توفي اليعقوبي بعد عمر حافل بالعطاء في النجف الأشرف عام 1965، ودفن بها وقد رثاه العديد من الشعراء. ولم يقتصر عطاء اليعقوبي على المنبر، بل أغنى الساحة العلمية والأدبية بمؤلفاته القيمة، فقد عرف كاتبا وباحثا ومحققا كبيرا، ومن مؤلفاته الذخائر ديوان شعر خاص بأهل البيت عليهم السلام، ومنه قوله معبرا عن حبه لآل البيت عليهم السلام: غرست بقلبي حب آل محمد فلم أجن غير الفوز من ذلك الغرس، ومن حاد عنهم واقتفى أثر غيرهم فقد باع منه الحظ بالثمن البخسي.
نعم مستمعي الأفاضل، ومن مؤلفات اليعقوبي البابليات، وهو تراجم لشعراء الحلة وأدبائها وبيوتها العلمية والأدبية وأهم حوادثها التاريخية التي وقعت فيها منذ تأسيسها حتى العصر الحاضر، ويقع في ثلاثة أجزاء: المقصورة العلية في سيرة العلوية، وهي ملحمة في 450 بيتا في سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنها قوله في مولد هذا الإمام الهمام والكرامات التي صاحبت هذه الولادة المباركة الميمونة. يقول: قمر بدا من أفق مكة يشرق، فأضاء مغربها به والمشرق، وتهلل البيت الحرام بطلعة منها، يلوح سنى الهدى يتألق، لو أن بدر الأفق حاز ضياءها ما كان يخسف نوره أو يمحق، هو شعلة الحق التي لما بدت لم تبق هيكل باطل لا يزهق. وله أيضا ديوانه الذي يحتوي على ما نظمه من الشعر خلال مدة تتجاوز 40 عاما، وضم مختلف الأغراض.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله،
أيها الأخوة والأخوات، كل شكري والتقدير لكم على طيب المتابعة وجولتنا هذه بين قصائد الشاعر محمد علي اليعقوبي، سنواصلها في حلقتنا القادمة من برنامج شعراء أهل المودة بإذن الله تعالى.
شكرا على كرم الاستماع، ودمتم بكل خير، ولكم منا أطيب المنى والتحية.
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على سيدنا المصطفى الناطق بأحلى اللغات، وهي تنساب إليكم بأحلى التحيات وأزكى الأمنيات، وأنتم بأتم السلامة والعافية تقطفون ما لذ لكم من نفائس البلاغة وفرائد البيان. شرف العلم. قال الإمام علي عليه السلام: كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل خمولا أنه يتبرأ منه من هو فيه ويغضب منه إذا نسب إليه. غاية الحكمة. عن المؤرخ الصنعاني وهب ابن منبه الأبناوي أنه قال: مكتوب في حكمة آل داود عليه السلام: يجب على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يجعل نهاره 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يعرفون عيوبه وينصحون له في أموره ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه ولذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات، وحق على العاقل ألا يضعن إلا في 3: إصلاح لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم، وعلى العاقل أن يكون حافظا للسانه ومقبلا على شانه بصيرا بأهل زمانه. البلاغة. قال معاوية لصحار العبدي ما البلاغة؟ فقال صحار: أن تقول فلا تبطئ، وتصيب فلا تخطئ. وسئل الحسن بن سهل عن البلاغة أيضا، فقال: سألني المأمون ما البلاغة؟ فجعلت أفكر، فقال لي: دعني أقول لك، هو ما فهمته العامة ورضيته الخاصة. قال الحسن: وما سمعت في هذا المعنى أحسن من هذا. حالنا. قيل لأعرابي: كيف حالك؟ فقال: ما حال من يفنى ببقائه ويسقم بسلامته ويؤتى من مأمنه. وأخذ الناجم وهو سعد بن الحسن بن شداد الأديب الشاعر المتوفى سنة 1403، فقال: هل موئل من شهاب الدهر ينجينا؟ أي وما نتقيه كامن فينا؟ إن الغذاء الذي نحيا به زمنا يعود آونة داء فيفنينا. وأخذه ابن الرومي وهو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج المستشهد سنة 83، فقال: لعمرك ما الدنيا بدار إقامة إذا زال عن عين البصير غطاؤها، وكيف بقاء النفس فيها؟ وإنما ينال بأسباب الفناء بقاؤها. معرفة النافذة. سئل أبو نواس عن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب أشعر الهاشميين، فقال: هو أرق من الوهم وأحسن من الفهم وأمضى من السهم. وسئل العباس بن الحسن أيضا عن أبي نواس، فقال: إنه أحسن من وفاء بعد غدر ووصل بعد هجر. بلاغة. من كلام الشاعر الفائق والكاتب الرائق إبراهيم بن العباس الصولي المتوفى سنة 43، إذا كان للمحسن من الثواب ما يقنعه، وللمسيء من العذاب ما يقمعه، ازداد المحسن من الثواب في الإحسان رغبة، وانقاد المسيء للحق رغبة. المنقذ. أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى قال: قال لي عبد الله بن المعتز يوما: أحال علي بن محمد الحماني في قصيدته التي يستحسنها الناس، التي قال فيها: أبقى الهوى منه جسما كالهواء ظنا، تنفس الريح فيه وهو مفقود. أما ترى أنه قد أوجب جسما تنفس فيه الريح فأوجده، ثم أعدمه بقوله وهو مفقود؟ فقلت له: أعز الله الأمير إن الشعر لا يصبر على هذا النقد الشديد، إنما أراد وهو كالمفقود. وهذا أبو نواس قال في صفة الخمر: فأتتك في صور تداخلها البلا فأزالهن وأثبت الأرواح. فمتى رأى الأمير أرواحا في غير صور؟ قال: ما كان يجوز أن يعارض ذلك إلا بمثل هذا. وبمثل هذه النفائس والفرائد تستودعكم هذه الكلمات وأحلى اللغات، وتتمنى لكم كل خير.
Allah, the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنهى شاب و کونه ہے
اللہ اللہ
مہربا و کونه ہے
اللہ اللہ
کیا اوچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جن اللہ اللہ قلبي غير الله الله الله
أفقد كناه
الله الله
من پادشاه
الله الله
yüreklerin penahı
الله الله
işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
hasbi Rabbi canla Allah Allahu Allah قلبي غير الله الله الله
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املا
املأ قلبي باليقين.
الله الله
ثبتني على هذا الدين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن